بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة الدنيا مسرحا للامتحان، وامتحن الإنسان فيها بما أجرى عليه بقدره من الخير والشر. ولذلك قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فما من نعمة ينعم الله بها على الإنسان وما من بلية يبلوه بها إلا كانت امتحانا له في هذه الحياة. ولذلك فإن حياة الإنسان في كل يوم فيها غدو ورواح في طريقه إلى الموت والخروج من هذه الدار، وكل يوم من الأيام تقوم به حجة الله عليه، وهو تاجر إما رابح وإما خاسر. وقد بين الله سبحانه وتعالى إحاطة الخسران في الأصل بالإنسان، ولا يخرج من ذلك إلا من جمع الخصال الأربع التي انتظمتها سورة العصر، حيث يقول الله فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأصل إحاطة الخسر بالإنسان، ولا يخرج منه إلا بهذه الخصال الأربعة. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فبين أن الناس جميعا يغدون في هذه الحياة، أي يستيقظون من نومهم فيقومون كأنما بعثوا من جديد، ثم يبدأون مشوار الحياة وهي امتحان شاق. كل الناس يغدو، ثم بعد ذلك ينقسمون إلى قسمين: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بائع نفسه لله سبحانه وتعالى فمعتقها من عذاب الله وناره، أو موبقها أي موقعها في نار جهنم عائدا بالله. والإنسان في هذه الدار مكلف بعدد كبير من التكاليف، هي أكثر من أوقاته، وهي كذلك متنوعة يشق على الإنسان الجمع بينها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وثبته واختاره لذلك. ومن هنا كانت الهداية اختيارا ربانيا ونورا من عند الله سبحانه وتعالى، يقذفه في قلوب من شاء من عباده، كما قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فمن أراد الله به الخير نجح في هذا الامتحان في هذه الدار، ونجاحه لا يمكن أن يتحقق إلا بنجاته من عذاب الله جل جلاله. فإذا عاش الإنسان على رسوب ووقوع في المنكرات وكبائر الإثم، ولكنه حسنت خاتمته فتاب إلى الله توبة نصوحا ولو في آخر ساعة من ساعات عمره، فختم حياته الدنيا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه نجح في الامتحان رغم ما سبق. ولكن الناجحين يتفاوتون في النجاح، فالفائزون منهم من أنفقوا أعمارهم كلها في طاعة الله، وأنفقوا ما أنعم الله به عليهم من النعم في مرضاته، فوظفوا كل ذلك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء نجاحهم باهر وهم في الدرجة الأولى وهم المتفوقون. ثم دونهم كذلك المقتصدون الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم. ثم وراء ذلك الظالمون لأنفسهم الذين تابوا وندموا وحسنت خواتمهم، فأولئك أيضا ينجون، ولكن مستواهم ليس كمستوى السابقين بالخيرات بإذن الله، ولكن مستوى المقتصدين. ولهذا قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. ونجاح الإنسان في هذه الدار يشمل هذه الوظائف الأربعة التي ذكرت في سورة العصر. فأولها نجاحه في العلم، فالإنسان آتاه الله سبحانه وتعالى عقلا وسمعا وبصرا وتجربة، وهي وسائل العلم، وقد أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه هي وسائل العلم، فعلى الإنسان أن يخصصها لما خلقت من أجله وأن يستغلها في ذلك، ونجاحه في ذلك يقتضي تنافسا عظيما، فالعلم وأهله متفاوتون فيه. وقد جاء أمر الله سبحانه وتعالى لرسوله بالازدياد منه وقال وقل رب زدني علما. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أي يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم. فليحرص الإنسان العاقل الذي يريد الفوز والنجاح في هذه الحياة على الازدياد من العلم كل يوم تطلع فيه الشمس. وهذا العلم هو في الواقع جهاد، فهو مرتبة من مراتب جهاد النفس. فالنفس تحب الركون إلى الهدوء والراحة والطمأنينة، وبما أن العلم مكلف ويقطع الإنسان عن شهوته وعن كثير من أغراض دنياه وعن حظوظه، وهو وازع له أيضا عن معصية الله ووازع له عن اتباع خطوات الشيطان، كان الشيطان حريصا على منع الإنسان من النجاح فيه والالتزام به. ولذلك يقول أحد علمائنا وهو محمد المحبوب رحمة الله عليهما إن التكرار تكرار العلم ما كرهه إلى الشيطان إلا كثرة ما فيه من الأجر والفضل. قل ما كرهه الشيطان إلا لأمر. فالشيطان يكره تكرار العلم كراهة شديدة، ولا يكره الشيطان شيئا لابن آدم إلا إذا كان نافعا له مفيدا في حياته. وهذا العلم تلقيه نافع في الدنيا ونافع في الآخرة، فإذا أخلص فيه الإنسان لله سبحانه وتعالى ولو كان يدرس علما من علوم الدنيا ولكنه أراد بذلك خدمة الدين وخدمة البشرية، فدرس الطب أو درس شيئا من العلوم الدنيوية النافعة وكانت نيته خالصة لله سبحانه وتعالى، اندرج في سلك طلبة العلم الذين تمد لهم الملائكة وأجنحتها رضا بما يصنعون ويستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في الماء. وإذا كانت دراسته للعلم الشرعي الذي أنزل الله على رسله وأرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل به هذا القرآن العظيم، فذلك أيضا ما لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه طالب علم دنيوي ولا طالب علم أخروي، فلا بد لكل طالب علم أن يكون له حظ من طلب العلم الشرعي. وذلك أنه خلق من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤديا لما خلق من أجله إلا إذا عرفه، فالإنسان الجاهل بالله جل جلاله الذي لا يعرف الله لا يمكن أن يعبد الله، والإنسان الذي لا يعرف حكم الله في الأمور قد يعبد الله ويتقرب إليه بما هو حرام، معصية مبعد من الله سبحانه وتعالى لا مقرب إليه. فلذلك احتاج الإنسان العاقل في نجاحه إلى أن يتعلم ما أمر الله به وأن يحرص على ذلك كل الحرص، ثم بعد ذلك يواصل طريقه في طلب العلم، وهو طريق طويل لأنه لا انقضاء له إلا بالموت. وأنتم تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله ما لم يكن يعلمه وامتن عليه بذلك فقال وعلمك ما لم تكن تعلمه وكان فضل الله عليك عظيما، توفي والوحي أشد ما يكون تتابعا، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها. فاستمر الوحي منذ أنزل إليه، حصلت فترات، مثلا بعد نزول سورة اقرأ في أول نزول الوحي فترى الوحي 3 سنين، وكان في تلك الفترة لا ينزل عليه قرآن يتلى، ولكنه كان يؤمر وينهى، وكان إسرافيل عليه السلام يؤدبه أن يأمره وينهاه ويعلمه دون أن ينزل عليه قرآن يتلى. ثم بعد ذلك بينما هو يسير في شعب من شعاب مكة سمع صوتا من السماء فرفع بصره، فإذا الملك الذي جاءه بحراء على كرسي جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فرعب منه فرجع إلى أهله فقال زملوني زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ثم بعد ذلك حمي الوحي وتتابع، فتتابع الوحي، وفي بعض الفترات يقع قطاع فيه لمدة محددة ثم يعود، وذلك ابتلاء وامتحان للناس، وأيضا تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيت للمعلومات وسعي لمراجعتها. وقد أخذ أهل العلم من ذلك دروسا مهمة فيما يتعلق بالطلب، فمنها أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فالذي يريد أن يواصل الدراسة يومه وليله ولا يكون له وقت من السنة للراحة أو وقت من الأسبوع أو وقت من الشهر لمراجعة معلوماته قلما يثبت شيء من المعلومات لديه، فلا بد أن يكون للطالب راحة يأخذها، وهي التفاوت بحسب جده واجتهاده في الطلب. ولهذا يحتاج الإنسان الجاد إلى شيء من المزح وشيء من الراحة لئلا يكد عقله وذهنه. وقد قال أحد الحكماء: أفي الطبع كالمكدود بالجد راحة، يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أوليته المزح فليكن بمقدار ما يولى الطعام من الملح. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي فترة بمكة، فقال له المشركون: ودعك ربك، أي تركك، فأنزل الله في ذلك: ما ودعك ربك، ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك ولا قلاك، أي ما أبغضك. وهذا ضمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لن يبغضه أبدا، فهو أحب الناس إليه وهو حبيب الله جل جلاله. وفتر الوحي 50 يوما لانتظاره في شأن الثلاثة الذين خلفوا، وفتر كذلك في قصة الإفك امتحانا للأمة، وليظهر الاجتهاد ويظهر الصادقون وأصحاب الرأي والخبرة. فكل ذلك كان من حكمة الله جل جلاله البالغة. كما أخذ أهل العلم أيضا درسا آخر من تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن بدئه له وغط جبريل له ثلاثا، أن الطالب يحتاج إلى تأديب ولو كان أعقل الناس وأذكاهم وأكبرهم في السن. ولذلك لما جاء إسحاق بن راهويه الحنظلي رحمه الله إلى الشافعي بمكة وحضر مجلسه، وكان الشافعي يتكلم فيما يتعلق ببيوت مكة وملكها، والشافعي يرى أن بيوت مكة لا تملك وأنها وقف على المسلمين وأنها فتحت عنوة، وكان إسحاق بن راهويه يخالفه في الأمر، فاستدل إسحاق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع، أي أن عقيل بن أبي طالب باع ديار بني هاشم التي كانت بمكة، والحديث يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك، لكن الواقع أنه لا يدل على ذلك، بل إنما فعل عقيل ذلك في وقت الكفر والشرك، فلم يكن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم إذاك له إقرارا، لأن الإقرار المعتبر هو ما كان تحت سلطانه وفي دولته وتحت يده. فلو استدل بذلك على إقراره لبيع البيوت بمكة لاستدل أيضا على إقراره لوضع الأصنام على الكعبة، فقد سكت عنها أيضا. فقال الشافعي: أنت إسحاق بن يعقوب الحنظلي الذي يعدك أهل خراسان فقيههم، ما أجدرك بمن يفرك أذنيك. فرأى أنه يستحق أن تفرك أذناه حتى يؤدب على هذا الفهم، لأنه فهم خاطئ. ولذلك فإن أحمد بن حنبل كان مع إسحاق في رحلته، فذهب أحمد وإسحاق إلى سفيان بن عيينة يسمعان حديثه، فمر أحمد في طريقه على الشافعي فجلس إليه وانتظر إسحاق فلم يأته، فلقيه بعد ذلك فقال: أين كنت؟ فقال: رجعت إلى الحلقة وسمعت من ابن عيينة حديث كذا وكذا. فقال: لئن فاتك حديث ابن عيينة بعلو فإنك ستدركه بنزول، وإن فاتك عقل هذا القرشي فلن تدركه. فأمره بالذهاب إليه. وكان مالك رحمه الله يؤدب طلبة العلم الكبار من أمثال عبد الملك بن الماجشون، وهو من أكبر أصحاب مالك وأذكاهم، حتى إنه يوما سأله سؤالا لم يعجب مالكا، فأمر بإقامته من مجلسه، فقام من مجلسه، فجاء طالب آخر فجلس في مجلس عبد الملك. وأنتم تعرفون أن مجالس مالك كانت تزدحم ازدحاما شديدا، لأنه كان من زينة الدنيا أن يقول الرجل: وأخبرنا مالك. فكان لمالك 3 مستمعين، أي 3 مستمعين: مسمع يقف عند منتهى صوت القارئ على الإمام، ومسمع يقف عند منتهى صوت ذلك، ومسمع يقف عند منتهى صوت ذلك ليبلغوا الحاضرين. فجاء رجل فجلس مكان عبد الملك، فرفسه مالك برجله وقال: ما أجرأك على الله، يقام منه عبد الملك فتجلس أنت فيه؟ فكان مالك يؤدب طلابه، وتعرفون الحديث الذي فيه أنه خرج إلى العقيق فسأله رجل عن حديث وهو في الطريق، فقال: من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ اجلدوه 20 صوتا. فقيل: إنه القاضي. فقال القاضي: خير من أدب. فجلد القاضي 20 صوتا. ثم دعاه مالك إلى مجلسه فحدثه 20 حديثا كل حديث عن سوط، فقال القاضي ليته جلدني 100 فحدثني 100 حديث. وكذلك كان العلماء يؤدبون طلابهم ولو كانوا من الأذكياء ولو كانوا من الكبار. فمالك يقول للأوزاعي، والأوزاعي من أئمة الدين الكبار وقد مات قبل مالك، وهو في الطبقات قبل مالك لأنه متقدم عليه في الوفاة. لما قرأ عليه الموطأ هو وفد الشام في 40 يوما قال: كتاب ألفته في 40 سنة تأخذونه في 40 يوما قل ما تفقهون فيه. وهذا التأديب يؤخذ من غط جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم 3 عند بدء التعلم، وكذلك يؤخذ منه درس آخر وهو أن لا يزاد في التأديب على 3 وأن لا يكون التأديب شديدا بالغا، فليس فيه ضرب ولا إهانة بل فيه ضم، والضم تقريب في الواقع كما في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ضمه ودعا له. فلذلك قال الحافظ ابن حجر: يؤخذ من الحديث أن لا يزاد في تأديب الصبيان على القرآن على 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غط 3. والنجاح في الطلب أساسه استغلال الوقت ومراجعة الإنسان لما طلب، فكثير منا يضيع وقتا طويلا في الطلب ولا تكون له مراجعة ولا مذاكرة لما درس، فكأنه يملأ قربة مشقوقة كلما دخلها شيء خرج منها دون فائدة، ولا يكون هذا نجاحا أبدا. فالناجح في الطلب لا بد أن يستغل الوقت أولا، ومما يعين على ذلك تنظيمه وترتيبه. فالطالب عندنا هنا في هذه البلاد ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون طالبا في المدارس النظامية وإما أن يكون طالبا في المحاضر. فطالب المدارس النظامية له مقررات محددة ويأخذ الدروس في ساعات محددة وله وقت محدد للامتحان، فهو معان على التنظيم، على تنظيم الوقت وترتيبه. يبقى فقط أن تكون مراجعته يومية لدروسه وأن يلخص كل درس مع استيعابه، ثم بعد ذلك يسعى لحفظ ما يحتاج إلى الحفظ وللتدبر والتفهم فيما زاد على ذلك ولجمع المعلومات لمعرفة المتناقضات منها والإشكالات التي ترد عليها. فالإشكال علم كما يقول أهل العلم، وقد قال الشيخ محمد المامي رحمه الله في حاشيته على كتاب القياس من جمع الجوامع لابن السبكي: الإشكال كما يقال علم، لأن الإنسان إذا استشكل شيئا لا بد أن يبحث عن حل له، وسيقتضي من ذلك منه كد ذهنه وإعمال اجتهاده، ثم بعد ذلك أن يسأل الآخرين ويحرص على الجواب. فما لم ينله الإنسان إلا بالجد والتشمير سيحافظ عليه محافظة شديدة، كما قال يقول العرب: النيل بعد اليأس أبلغ في النفس. فالنيل بعد اليأس أبلغ في النفس. فلذلك يحتاج الإنسان إلى هذا التنظيم، إلى الاستفادة من هذا التنظيم للوقت، ويحتاج أيضا إلى مراجعة دفاتر الآخرين حتى لو كان هو حاضرا، لأن الذي تكتبه أنت يتأثر بعدة مؤثرات، منها اهتمامك ومدى فهمك واستيعابك، وما يكتبه الآخرون كذلك يتأثر بشخصياتهم وأساليبهم. فإذا قارنت بين عدد من الدفاتر سيحصل لك النفع بذلك، حتى لو حضرت الدرس. وأنا أعرف أن عددا كبيرا من الطلاب إذا حضروا درسا لا يحرصون على الرجوع إلى الدفاتر الأخرى، وهذا خطأ وهو مانع من كثير من الفوائد التي يمكن أن يستفيدوها لو راجعوا الدفاتر الأخرى واطلعوا على ما فيها. وبعد ذلك لا بد أيضا من الحرص على التلخيص، فالأسلوب الذي يلقيه المعلم، الأسلوب الذي يلقي به المعلم الدرس هو أسلوب تقميش، وهو يحتاج إلى توسع فيه وتنوع في العبارة وتكرار في بعض الأحيان ليفهم عنه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3، وإذا تكلم بالكلمة تكلم بها 3 لتفهم، كما في حديث أنس رضي الله عنه. والمعلم الناجح يحتاج إلى مراعاة الفروق الفردية بين الناس في إلقائه، فلذلك يقع التكرار في إلقائه، فيحتاج الطالب إلى أن يلخص، ثم بعد ذلك إذا لخص يحتاج إلى حفظ بعض ملخصاته. والشافعي رحمه الله لخص ذلك بجملة مفيدة، وهي قوله: الأدب أن تكتب أحسن ما سمعت، وأن تحفظ أحسن ما كتبت، وأن تحدث بأحسن ما حفظت. فيكون الإنسان منتقيا بالتدريج، فيكتب أحسن ما سمع، ثم يحفظ أحسن ما كتب، ثم يحدث، ثم يحدث بأحسن ما حفظ. وهذا التنظيم للوقت الذي هو المدارس النظامية يحتاج إليه أيضا في المحاضر، فالطالب ينفق وقتا طويلا في دراسة كتاب واحد، ليس له يوميا إلا درس واحد في أغلب الأحيان، وهذا الدرس يمكن أن يدرسه خلال نصف ساعة، يجلس بين يدي الشيخ نصف ساعة فيشرح له درسه، أو ساعة إذا طال الدرس، ثم تمضي بعد ذلك 23 ساعة ليس فيها درس جديد، وهذا خلل كبير وإضاعة للوقت. فيحتاج الطالب المحضري في نجاحه إلى أن يستغل بقية الوقت، وذلك بمراجعة الكتب الشارحة والكتب المماثلة. مثلا إذا كان الإنسان يدرس الفقه، مثلا يدرس مختصر خليل، فإذا درس درسا من الدروس مثلا شرط لصلاة طهارة حدث وخبث ويرعى فقبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى أو فيها وإن عيدا أو جنازة وون دوامه له وأتمها إن لم يلطق فرش مسجد وعمى لخوف تأذيه أو تلطق ذهبه لآخره، سمع الشرح من الشيخ في ساعة، يرجع إلى الشروح، شروح المختصر المتوفرة في المكتبات، فيراجع فيها هذا حتى يستوعب معنى الكلام ومفاهيمه وما يتعلق به، ثم يرجع إلى كتب الأدلة، ثم يرجع إلى كتب الفقه المقارن ليطلع على نظير ذلك في المذاهب الأخرى. وإذا كان يدرس النحو مثلا، فدرس في الألفية علامة التأنيث تاء أو أليف وفيها أسام قدر التاء كالكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير إلى آخره، فدرس هذا الدرس على الشيخ في مدة نصف ساعة، عليه أن يرجع إلى شروح الألفية الموجودة في المكتبات فيطالع فيها حتى يستوعب فكرة النص والمقصود به، ثم يرجع إلى الكتب الموسعة الأخرى مثل شرح المفصل لابن يعيش ومثل شروح الكافية الكافية لابن الحاجب، وإذا استطاع أن يرجع إلى كتب أكبر من ذلك فعل، ككتاب سيبويه مثلا، حتى تحصل لديه حصيلة من كل هذه الكتب. وهكذا في كل كتاب يدرسه، بالإضافة إلى أنه ينصح أيضا بحضور دروس الطلاب الأخرى، وأن يكون له وقت للمراجعة معهم في الفنون التي يدرسونها. فالوقت الذي كان يجده طلاب المحاضر للدراسة قديما لم يعد الآن متوافرا، وضاق الزمان وانتزعت منه البركة، فالطالب كان يدرس 28 سنة في المحضرة، وحصيلته إذا رجع إلى أهله سنجدها كتبا محصورة، كان بالإمكان أن يجمع منها عددا، وكان بالإمكان أن يطالع غيرها وأن يدرس سواها، ففي ذلك إضاعة كبيرة للوقت. فإذا أهم شروط النجاح نجاح الإنسان في الدراسة استغلال الوقت. والشرط الآخر الإخلاص في الطلب، فلا يمكن أن يعان الإنسان على العلم إلا إذا أخلص فيه لله جل جلاله، حتى لو كان العلم دنيويا، فمما يقتضي نجاح الإنسان فيه نجاحا باهرا أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في الطلب. وأخرنا هذا الشرط عن الشرط الأول، لأن الشرط الأول لا يمكن أن ينجح أحد بدونه، حتى الكفار وحتى الفجار في دراستهم لا يمكن أن ينجحوا إلا بتنظيم الوقت. أما الإخلاص فهو للمسلمين فقط، أما من سواهم فلا فائدة في إخلاصهم، إلا إذا قدر أن الإخلاص هنا يقصد به الإخلاص لمهماتهم أو لمبادئهم أو نحو ذلك، لكن الإخلاص المقصود به الإخلاص لله جل جلاله وقصد وجهه الكريم والتخلص من الحظوظ النفسية وغيرها. فمن طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لحظ من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فلذلك لا بد من الإخلاص لله جل جلاله وقصد وجهه الكريم، وذلك مما يختصر الطرق ويعين الإنسان على ثبات العلم في عقله ولمباشرته لشغاف قلبه. وانظروا إلى أسلافنا كيف أحرزوا هذا العلم الكثير مع أن كثيرا منهم لم يكونوا يكتبون ولا يقرؤون. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحضرون الخطبة مرة واحدة فيحفظونها. أيكم اليوم يستطيع أن يحفظ خطبة الجمعة كما ألقاها الإمام على المنبر؟ بل كثير منهم حفظوا سورا طويلة من القرآن من مجرد السماع، لم يكونوا يأخذون كثيرا من السور إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظونها كما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك التابعون بعدهم في الفرافصة يقول: ما حفظت سورة يوسف إلا من كثرة قراءة عثمان لها في الصبح. حفظها من قراءة عثمان لها في الصبح. وأعينوا على العلم ببركة إخلاصهم وصدقهم. فمالك بن الحويرث من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هو وأصحابه كانوا شببا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فمكثوا معه 20 يوما، 20 يوم فقط. أي انتداب هذا وأي تدريب هذا؟ مدة 20 يوم فتخرجوا بالشهادة، وكانوا من الفقهاء العاملين بما علموا، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأمر فصل. وكذلك وفد عبد القيس، وقد جاءوا من شقة بعيدة فقالوا: يا رسول الله، إننا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحج من كفار مضرى، ولا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فأمرنا بأمر فصل نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. فاختصر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولخص لهم، فرجعوا فقهاء وبقي هذا العلم الذي علمهم لمن بعدهم. وكثير من أئمتنا الأفذاذ الذين كان لهم دور كبير في بناء علم هذه الأمة كان لإخلاصهم الأثر الواضح في بركة علمهم وثمرته وأثره. ولذلك قال أحدهم: ليس العلم عن كثرة الرواية، وإنما هو ما أدى إلى خشية الله. يقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم بعد ذلك الشرط الثالث للنجاح العلمي أن يستغل الإنسان هذه الوسائل التي امتن الله بها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فلا بد أن يستغلها الإنسان. فالإنسان الذي يحفظ فقط ولا يتدبر ولا يفكر قد يكون مسجلا وقد يعد شريطا، لكن ليس لعلمه فائدة ولا ثمرة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من ينقل إلى من هو أفقه منه، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في السنن وغيرها، وقد ذكره بعض أهل العلم في المتواترات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا لم يستغل الإنسان هذه الوسائل لم يكن ناجحا، حتى لو أوتي علما فذلك عطاء وفضل من الله، لكن لا يعتبر له هو فيه فضل ولا نجاح. فالنجاح هو ما كان راجعا إلى كسب الإنسان وعنايته. فإذا اعتنى الإنسان بسمعه وبصره وفؤاده واستغل هذه الوسائل في طلب العلم فإنه لا شك سينجح في ذلك، وسيرى كثيرا من ملكوت السماوات والأرض التي لا يطلع عليها الإنسان العادي. فالإنسان الطبيعي العادي حجب عنه ملكوت السماوات والأرض، لكن إذا أعمل الإنسان عقله وسمعه وبصره وجوارحه فإنه سيفتح له في ذلك فتوحات عظام. فالله أثنى على أنبيائه بإعمالهم لهذه الجوارح، فقال تعالى في سورة صاد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هؤلاء الأنبياء أثنى الله عليهم بأولي الأيدي والأبصار ليس المعنى أنه خلق لهم يديا وأبصارا فهذا لكل البشر، لكن المقصود أنهم يعملونها، فالثناء عليهم إنما هو بما كان من تلقاء أنفسهم ومن كسبهم وجدهم واجتهادهم. ولذلك قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. فأراه الله ملكوت السماوات والأرض فأقام به الحجة على البشر، قال لقومه وهو يريد أن يصرفهم عن الشرك وعبادة الأوثان: لماذا لا تعبدون الله جل جلاله وهو خلقكم وسواكم؟ فقالوا: نحن لا نعبد إلا ما نراه ولا نؤمن إلا بما نراه. فقال: إذا كنتم لا تؤمنون إلا بما ترونه فلماذا هذه الحجارة؟ أنتم تنحتونها وتصنعونها وترفعونها وهي أدنى منكم خلقة وأضعف منكم مستوى، فتعالوا بنا نعبد ما هو أشرف من هذه الحجارة مما ترونه. وهذا منصف يدركه العقل، فرأى كوكبا فقال: نعبد هذا الكوكب، فلم يمانعوا في ذلك لأنه وافقهم على أصل المبدأ وأقرهم على أصل ما كانوا عليه ليأخذه منهم بقناعتهم من دون مصادرة. فلما غاب الكوكب قال: هذا غاب. فقالوا: لكنه سيعود الليلة القادمة. فقال: إذن آمنتم بما لا ترونه. ثم بعد ذلك طلع القمر فقال: لنعبد هذا أحسن من الكوكب وأرفع منه. قالوا: لا مانع. فعبدوا القمر ثم غاب القمر فقال: هذا غاب، لا أحب الآفلين. فقالوا: لكنه سيعود من الغد. فقال: إذن آمنتم بما لا ترون، هو الآن غير موجود. ثم لما كان من الغد طلعت الشمس قال: هذه أكبر من الكوكب وأكبر من القمر، فتعالوا نعبدها. قالوا: لا مانع. فلما غابت الشمس أقام عليهم الحجة ثلاثا بأنهم إذا كانوا لا يعبدون إلا ما يرونه فإنهم يؤمنون بأشياء لا يرونها. وهذا أمر قريب جدا، والعاقل يستغرب ممن يحجب هذا النوع عنه من التفكير، وما ذلك إلا لتجاوز مراحل من مراحل التفكير. فاليوم اشتهر ديكارت بأنه مفكر، وديكارت بداية تفكيره قال: أفكر إذن فأنا موجود. عرفت أنك تفكر وقبل أن تعرف أنك موجود، كيف يتم هذا؟ الذي دلك على التفكير يدلك على الوجود قبل التفكير. فالحجة إنما تقوم بإعمال هذه الجوارح واستغلالها، ومعها إعمال الطاقات الأخرى. فمثلا الذي يريد النجاح في طلب العلم إذا كان يراود نفسه على النوم ويحاول أن ينام وعيناه لا تطاوعانه على ذلك، هذا لا يمكن أن ينجح في طلب العلم. النوم حالة استثنائية ينبغي للإنسان أن لا يميل إليه حتى يكون النوم هو الهاجم عليه وهو سلطان جائر. فقبل أن يباغتك النوم وأن يهجم عليك لا تحاول أن تنام أبدا، خلي النوم هو الذي يغزوك. وكذلك الذي يحاول إتعاب نفسه بزيادة المأكل والمشرب، الطعام والشراب ضرورة من ضرورات البشر، لكن لماذا يزيد الإنسان عن الضرورة ليزداد الوزن ويتضخم الجسم من غير فائدة؟ هذا إنما هو إشغال وإهدار لطاقات وإشغال لها بما لا خير للإنسان فيه. فحسب الإنسان من ذلك ما يكفيه ويسد حاجته ويسد رغبته أيضا عن الأمور المحرمة، فذلك كاف. أما أن يحاول مع نفسه، وقد ذكر أحد العلماء في هذه البلاد أنه يتعجب من بعض الناس يأخذ اللقمة ثم يشرب عليها الماء ليبتلعها به، لا يستطيع ابتلاعها بسجيته وطبعه فيشرب الماء عليها ليبتلعها كأن اللقمة دواء. فيقول: ما لا يستساغ إلا بشرب الماء عليه، هذا عذاب هو لأنه لا يبتلعه بنفسه وسجيته وطبعه. فلذلك لا بد من استغلال هذه الطاقات، وهو شرط من الشروط المهمة في طلب العلم، في النجاح في طلب العلم. كذلك من الشروط المهمة للنجاح في طلب العلم أيضا حرص الإنسان على تبليغه وتوصيله للآخرين. فالإنسان الذي يتعلم لنفسه فقط وإذا فهم شيئا لم يحرص على تفهيم الآخرين ولم يحرص على تبليغه لا يمكن أن يكون ناجحا في الطلب، لأن العلم سلاح ذو حدين، وإذا لم يستغله الإنسان كان ترة عليه وحجة. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي أعلمت أم جهلت، فأقول بل علمت، فيقال ففيما عملت فيما علمت. فإذا استحضر الإنسان أنه سيسأل عما يدرسه من العلم، هل بلغه وأوصله إلى غيره وهل أداه حق أدائه، فإن عليه أن يحرص على بيانه وتوصيله. وذلك مما يفيد الإنسان أيضا دربة، وكثير من الناس يكون لديه ضعف في شخصيته سببه عدم الممارسة، فإذا تجاسر الإنسان وتشجع فإن ذلك يزيل عنه ذلك الضعف. ألا ترون الإنسان أول ما يقود السيارة يكون مرتبكا ينظر إلى المرآة التي أمامه والتي عن يمينه والتي عن شماله، ولا يدخل أي سرعة إلا وقد نظر إليها، وهو ينظر إلى رجليه على أي المداعس تدعس، وينظر إلى المقود ولا يستطيع إمساكه على الخط لأنه يحتاج إلى دربة. وهكذا الإنسان إذا بدأ ممارسة رياضة العوم في المياه فإنه يظن أنه بمجرد انغماسه في الماء سيصل إلى القاع ولا يمكن أن يسبح أبدا، ويتعجب من الناس كيف يسبحون على المياه. لكن بمجرد دربة بسيطة ومعرفة الإنسان بتحريك يديه ورجليه، مجرد الحركة الدائمة، يتعلم الإنسان السباحة ويستطيع التغلب على هذه العقدة النفسية. كذلك الإلقاء فما هو إلا عقدة نفسية. إذا قيل لأحدكم الآن قم على هذا المنبر وألقي لنا خطبة، فسنراه يمسك ثوبه ويكاد يحتزم به، ثم بعد ذلك ترتجف فرائصه، ثم بعد ذلك يقدم جملا غير متناسقة وكثيرا ما يخطئ فيها، ثم يرتبك وتأخذه القشعريرة والرعدة، ويبقى في ذهنه كثير من الموضوعات والعلوم التي كان يريد تبليغها وتوصيلها، ولكن رأى أن اللسان قد خانه فلم يستطع إيصالها إلى الناس. فما هذه إلا عقدة نفسية إزالتها بالدربة. عندما يتدرب الإنسان ويتعود على النظر في عيون الناس، ويتعود على أدب الوقوف على المنبر، ويتعود على مخاطبة الناس، ويتعود على تنسيق أفكاره وترتيبها، والأفكار ما هي إلا شريط في ذهن الإنسان، يستطاع أن يقدمها ينجح في ذلك. وهذا النجاح هو من النجاح العلمي، لأن الإنسان سيمتحن، وكثير من الطلبة تحصل لديهم عقدة نفسية، فحتى لو كان حافظا لكل المعلومات إذا جاء الامتحان هو متعود على الغش، يبحث عن جاره ويريد سؤاله ويريد حل الأسئلة عن طريق جيرانه، لأنه هو لا يثق بنفسه. لكن إذا وثق بنفسه وقدم معلوماته حتى لو كانت خاطئة، على الأقل ستكون متماسكة ويستحق بها درجات ربما نجح بها. لكن ما دام يحتقر نفسه وينظر إلى الآخرين لن ينجح أبدا. ومن هنا فاستغلال الإنسان لطاقاته الشخصية واهتمامه بإيصاله المعلومات إلى الآخرين من الشروط المهمة لنجاحه في الطلب. كذلك من الشروط المهمة للنجاح في الطلب عدم القفز على درجات السلم. فأنتم تعرفون أن كثيرا من الطلبة يقفزون على درجات السلم، فيظنون يرون سلما مبنيا فيظنون أن هذا السلم ما بني إلا صدفة هكذا، وكان بالإمكان أن يجعل 3 درجات فقط بدلا أن يجعله 30 درجة، فيريد أن يقفز من أدنى درجة من درجات السلم إلى أعلى درجة. إذا تعلم حديثين أو 3 تعلم قليلا من العلم ظن أنه أكمل كل شيء واستطاع أن يفتي في كل شيء وأن يتجاسر على كل شيء وأن يتزبب قبل أن يتحصرم. وما هذا إلا قفز على السلم وهو مناف للنجاح. فالعلم درجاته أولى بالاحترام من درجات السلم. درجات السلم أنت تحترمها في صعودك ونزولك وتخاف السقوط إذا تجاوزت درجة. فكذلك العلم درجاته لا بد من احترامها هذا الاحترام، خشية أن تزل قدم بعد ثبوتها. فيحتاج الإنسان إلى مراعاته وترتيبه. والعلوم متفاوتة في درجاتها وفائدتها، فلا بد من ترتيبها كذلك في العناية بها. ولأهل العلم مناهج موضوعة لهذا، وإن كانت تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان والأحوال، لكن عموما ثم تقسيم لا بد منه، وهو أن نعرف أن العلوم تنقسم إلى قسمين كبيرين، أحدهما علم مقاصد والثاني علم مسائل. فعلم المقاصد مثل علوم الوحي ما يتعلق بالفقه والعقيدة وأدلة ذلك من كتاب والسنة، علوم التفسير، علوم شرح الحديث، هذه علوم مقاصد. وعلوم مسائل هي التي يفهم بها مثل المصطلحات كاللغويات مطلقا، النحو والصرف غير ذلك. وكذلك من المصطلحات مصطلح الحديث، أصول الفقه، علم الجدل، هذه من العلوم الاصطلاحية التي لا يفهم الإنسان سواها إلا بها، فهي من العلم الثاني الذي هو علم الوسائل. والعلوم سلالات، أي كل مجموعة منها بينها رحم أو تقارب يكمل بعضها بعضا. فمثلا علوم القرآن يدخل تحت هذا العنوان مثلا 6 علوم أو 7 علوم، مثلا علم الأداء أي التجويد، ثم علم القراءات اختلاف القراء، ثم علم التفسير، ثم علم الرسم والضبط، ثم علم علوم القرآن، ثم علم طبقات القراء والمفسرين. فهذه تقريبا 6 سلالة متقاربة. وكذلك علوم الحديث، فمثلا علم الحديث رواية أي الألفاظ النبوية، الكتب التي جمعت متون الحديث وأسانيد الحديث، فهذه علمها علم من هذه السلالة. ثم بعد ذلك علم المصطلح، ثم علم شرح الحديث، ثم علم العلل، ثم علم التخريج ودراسة الأسانيد، ثم علم الرجال والجرح والتعديل. فيضاف إلى هذا علم تاريخ تدوين السنة مثلا. وكذلك علوم الفقه، وهي سلالة كبيرة فيها عدد كبير من العلوم، منها علم الفقه المذهبي. أنت مثلا طالب تدرس على المذهب المالكي، فلا بد من مقررات تدرس في المذهب المالكي، لا يكون الإنسان عارفا بهذا المذهب إذا درسها. الشخص الذي لم يدرس الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ولم يدرس مختصر خليل مثلا عندنا هنا، لا يمكنه أن يكون طالبا للمذهب المالكي. ثم بعد ذلك علم الفقه المقارن، دراسة المذاهب الأخرى سواء كانت على الجمع أو على الإفراد، فالإفراد أن تدرس كتابا في كل مذهب، والجمع أن تجمع بينها إما بالمقارنة بين تآليف تدرسها على شيخ، أو أن تدرس كتابا واحدا من الكتب الجامعة المقارنة بين المذاهب. ثم بعد ذلك علم الخلاف العالي، وهو الذي يذكر المذاهب المندرسة وأقوال التابعين والصحابة واجتهاداتهم. ثم بعد ذلك أصول الفقه، ثم بعد ذلك تخريج الفروع عن الأصول، ثم علم القواعد الفقهية، ثم بعد ذلك علم النوازل وهي الأفتية، أفتية العلماء المجتهدين، لأنها يستأنس بها ويؤخذ منها المآخذ. ثم بعد ذلك علم القضاء، ثم بعد ذلك علم الفرائض والتركات، ثم بعد ذلك علم الجدل الفقهي، ثم بعد ذلك علم طبقات الفقهاء أيضا على الجمع أو على الإفراد. فالإفراد طبقات فقهاء كل مذهب على حدة، والجمع الكتب الجامعة لذلك. ثم بعد ذلك تاريخ التشريع وتدوين المذاهب وما يتعلق بها، وهكذا. فهذه العلوم سلالة واحدة متقاربة. وهكذا في علوم اللغة وغيرها والعلوم العقلية، فهي سلالات. فإذا أراد الطالب النجاح فإنه لا يمكن، يريد دراسة النحو، يريد دراسة البلاغة أقصد، ولم يدرس النحو، هل سيفهم شيئا من البلاغة؟ لا يمكن أن يفهم البلاغة، لأن البلاغة المقصود بها الطرق التي تركب بها المفردات، والمفردات من لم يعرفها من لم يعرف أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب وأن المضاف إليه مجرور لا يمكن أن يركب الكلام أصلا. والبلاغة فائدتها تتعلق بالتركيب، فالنحو تعرف به تركيبا جاهزا أن هذا فعل وهذا فاعل وأن هذا مبتدأ وهذا خبر، لكن البلاغة تعرف هل هذا المحل ينبغي أن يعبر فيه بالجملة الاسمية أو بالجملة الفعلية، وهل هذا المكان يصلح للضمير أو لا بد فيه من الاسم الظاهر، وهكذا. فإذا بعض العلوم يشترط أن تأتي بعد التمهيد والتهيئة لها بعلوم أخرى، وهذا أساسا كان لدى المتقدمين من أهل التربية. واليوم تجدون بعض العلوم وإن كان لها شروط يتعداها الناس، فمثلا علم الرياضيات من لا يعرف العمليات الأربع هل يمكن أن يدرس علم الرياضيات؟ فيحتاج الدارس لعلم الرياضيات أن يكون لديه خلفية في الحساب، إذا لم يكن دارسا للعمليات الأربع ولم يكن عارفا بالكسور والجبر لا يمكن أن يبدأ مباشرة. ولذلك يذكرون 10 مقدمات لكل علم من العلوم، وهذه إنما عرفت لدى المسلمين وفي العلوم الشرعية التي درسها المسلمون، وهي ترتيب عقلي مهم وثقافة مفيدة للإنسان. لو لم تعرف من العلم إلا هذه المقدمات 10 لكنت مشاركا فيه، ولو لم تعرف سواها. لكن العلوم الحديثة لم تعتني بهذه المقدمات، فمباشرة أستاذ الرياضيات في أول درس يبدأ بمعادلة، لا يعرف علم الرياضيات ولا يذكر فائدته ولا منشأه ولا واضعه ولا موضوعه ولا أي شيء مما يتعلق به، بل أول ما يبدأ به يكتب على السبورة معادلة من المعادلات ويبدأ في حلها. وكثير من العلوم تبدأ الآن بالأمثلة، في الفيزياء يتقدم الأستاذ فيكتب مثالا، مثال لماذا؟ مثال لقاعدة ستؤخذ من المثال. وهذه طريقة معاصرة، وسببها أن هذه العلوم في الأصل ليست من إنتاج المسلمين، فلو ألفها المسلمون اليوم لأدوها على طريقة العلوم الشرعية وكان فيها هذه المقدمات، وكان الطالب يدخلها وهو على بينة منها ويعرف ما يراد منها. ولذلك تعرفون الآن أن كثيرا من الطلاب قد ينحرفون إذا درسوا الفلسفة أو درسوا بعض المواد مثل مادة الفكر الإسلامي التي تسمى اليوم الفكر الإسلامي أو الثقافة الإسلامية. هذه المواد كثيرا ما يقع الانحراف للطلبة في وقت دراستها، لأنهم يدخلون متاهات لا أول لها ولا آخر، لا عرفوا ما تعريف الفلسفة وما منشأها وما فائدتها وما حكم تعلمها وغير ذلك من المقدمات التي تدرس عن كل علم من العلوم. لو عرفوا ذلك لجاءوا على استعداد كامل، لكن هذه الطريقة هي طريقة العصف، كأنما يؤخذ الإنسان الذي يراد تعليمه السباحة فيرمى به في البحر بين الأمواج ثم بعد ذلك نعلمه. ولا شك أن هذا قد يقع فيها نجاح، لكن ذلك النجاح لا يأتي إلا بعد جهد شهيد، وكان بالإمكان أن لا يقع. فالنجاح الحقيقي هو في تقليل الجهد المبذول، ليس في الوصول إلى النتيجة فقط. فمثلا أنت إذا كان لديك مشروع وسأمثله بمشروع مادي واضح، أنت قررت أن تبني بيتا، أن تملك بيتا، فأول الفكرة آخر العمل، أول ما ينطبع في ذهنك الآن بيت مصبوغ ومفروش وفيه الماء والكهرباء والهاتف وكل الخدمات كأنك تراه. لكن هذا المشروع لا يمكن أن تقدم عليه إلا بتجزئة، فلا بد أن تجزئه إلى مشاريع. أول مشروع من هذه المشاريع هو الحصول على قطعة أرض مناسبة. إذا لم تحصل على قطعة الأرض إلا بكد وعنة ومشقة تحملت ديونا كثيرة لشراء الأرض، فسينقطع المشروع هنا عند هذا الحد، لأن التكاليف زادت عما يشجع على المشروع، فستبيع الأرض لتسدد بها الديون وينقطع المشروع عند هذا الحد. لكن إذا حصلت على الأرض بدون مقابل أو بأمر سهل بثمن مغرم سيشجع كذلك على المشروع الثاني الذي يليه، وهو تأسيس البنيان أو دراسة البنيان ثم تأسيس ثم بعد ذلك إكمال العظم، عظم البنيان ثم بعد ذلك إكمال المراحل الأخرى وهكذا. فكل مرحلة إذا جاءت من غير تكاليف كبيرة أدى ذلك إلى التشجيع على اقتحام المرحلة التي بعدها، وبهذا يتم النجاح، لأن النجاح لا يتم إلا بتقليل الجهد المبذول، وأن يكون الجهد أقل مما يبذل. فإذا كان الجهد ك كبيرا جدا والنتيجة ضحلة جدا جدا فهذا غير نجاح. كثير من الطلاب الآن طلاب القرآن الذين يرسلون لتحفيظهم كتاب الله يرسلون فيتركهم آباؤهم وأمهاتهم لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة للطلب مع أستاذ من الأساتذة، وبعد هذه المدة يبدأ التقويم والمراجعة فنجد أن الجهد الذي بذل كبير جدا، فالولد منع راحته وأصيب بأمراض وهجر بيته وتعرض لكثير من الأذى وفي بعض الأحيان الضرب، ولكن كانت النتيجة محصورة ضئيلة لا يمكن أن تقارن بالجهد المبذول، وهذا ليس نجاحا لا من الطالب ولا من المعلم أبدا. هذه أمثلة فيما يتعلق بشروط النجاح في طلب العلم. ثم بعد ذلك نصل إلى الدرجة الثانية أو المرحلة الثانية وهي العمل. فالعمل أيضا له نجاح كالنجاح في العلم. فالعمل إما أن يكون عملا دينيا وإما أن يكون عملا دنيويا. فالعمل الديني عبادات الإنسان وهي تنقسم إلى قسمين، إلى عينية وكفائية. فالعبادات العينية النجاح فيها شرطه العلم، هذا الشرط الأول، لأن الإنسان إذا أراد أن ينجح في الصلاة ولا يعرف أحكام الصلاة هل ستكون صلاته ناجحة؟ لا يمكن أن ينجح في صلاته. إذن لابد قبل أن يدخل وقت الصلاة أن تعرف الصلاة. إذن نبادل الآن قبل غروب الشمس لتعلم أحكام صلاة المغرب مثلا، نعرف وقتها وفرائضها وأركانها وهيئة أدائها وما يتعلق بها قبل دخول الوقت. ولذلك يقول أحد علمائنا وهو العلامة التاه يحضيه عبد الودود رحمة الله عليهم أجمعين، يقول إن ألذ سعادة يجدها الإنسان أن يأتيه أمر من عند الله وقد علم حكمه قبل أن يأتيه فيطبقه على نحو ما علم. يكون هذا الخطاب جاءه من عند الله وهو يعرف أنه مشروع وقد علم حكمه قبل أن يأتيه فنفذه على وفق ما علم، تحصل له بذلك لذة وسعادة عجيبة. فإذا أول شيء في النجاح فيما يتعلق بالعمل أن يتعلم الإنسان قبل أن يقدم على العمل. ولذلك قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله أولا واستغفر لذنبك، هذا العمل بعد العلم. ثم بعد ذلك من شروط النجاح في العبادة أن يدرك الإنسان أن العبادة تنقسم إلى جسم وروح، فجسمها أركانها وهيئاتها وروحها خشوعها وحضورها. فأنت الآن قد تحضر الدرس، فمجرد حضورك وجلوسك واستماعك هذه جثة العبادة، هذا جسم العبادة، لكن روحها الإخلاص فيها لله وقصد وجهه الكريم وعدم حظوظ النفوس في ذلك. فإذا اجتمعت الروح مع البدن حصل النجاح في هذه العبادة، لأنك بذلك تحقق في كل عبادة تقوم بها شهادتين، هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تحققها بالإخلاص لله في العمل، وشهادة أن محمد رسول الله تحققها بالمتابعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فتكون هذه الشهادة حاضرة في صلاتك وفي حضورك للدرس وفي زكاتك وفي صدقتك وفي وضوئك وفي طهارتك وفي قراءتك وفي ذكرك وفي كل عبادتك، كل عبادة أيا كانت تحقق فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من أمثلة ذلك حان وقت النوم وهو حق للعين، إن لعينك عليك حقا، فاحتجت إليه نعست، حتى لو كنت في صلاتك فالأفضل لك أن تترك قيام الليل وأن تنام كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النوم تؤديه أيضا على وفق الشهادتين، تجمع فيه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة لا إله إلا الله أن تجعل النوم لله جل جلاله، إني لا أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ثم بعد ذلك تحقق فيه شهادة أن محمد رسول الله، فتبحث عن المتابعة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام، ما طريقة نومه، ما أدب النوم، فتطبق ما كان يفعله فتحقق الشهادتين في النوم، في دخول الخلاء، في الأكل، في الشرب، في الذهاب إلى السوق، في أي عمل تحقق شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يخلو أي عمل ولا أي تصرف من هاتين الشهادتين العظيمتين اللتين هما منطلقك في الحياة والممات، وهما مبدأك الذي تحيا وتموت من أجله. فكل حركة وسكون تحاول أن تحقق فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعد ذلك نصل إلى القسم الثاني من العبادة، وهو الجانب الكفائي. فالجانب الكفائي النجاح فيه إنما هو بزيادة الأجر والحرص على المضاعفة. فالحسنات توزن يوم القيامة بالميزان، له كفتان ولسان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فإذا أدركت أن كل أعمالك ستوزن وأنت تنظر إليها، فإنك لابد أن تحرص على زيادة الوزن وثقل الحسنات على السيئات، لأنك لا تستطيع أن تكف نفسك عن الوقوع في بعض السيئات. أنت غير معصوم، لابد أن يقع شيء في كفة السيئات، لكن ما الحل؟ الحل في مقابله أن ترجح كفة الحسنات، فمن رجحت كفة حسناته لا يضره ما كان في كفة سيئاته من السيئات. فلذلك لابد أن تحرص هنا على ما كان أكثر أجرا وأبلغ ذخرا عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يضاعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فتحرص على التضعيف، وإذا حرصت عليه فتحقق لك تضعيف العمل، فإن ذلك هو الربح في التجارة، لأنك عرفت أنك تاجر، وأن رأس مالك هو العمر، وأن أرباحك هي ما يكون في كفة حسناتك من الأعمال الصالحة. فما كان منها أرجح وأكثر ثوابا تحرص عليه، وتحرص على أن لا تجعل البيضة في سلة واحدة. كثير من الناس يغامرون ويخاطرون، فيكون أحدهم نعم من أهل الصلاة، لا يؤذن المؤذن إلا وقد دخل المسجد، لكنه ليس من أهل الصدقة، أو ليس من أهل الصيام، أو ليس من أهل القرآن، أو ليس من المجاهدين في سبيل الله، أو ليس من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، أو ليس من العلماء ولا من طلبة العلم ولا من المعينين لهما. فيكون قادرا على الكمال، ولكنه لم يشارك فيه، ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على ولوج كل أبواب الجنة، وأن تكون له مشاركة في كل ذلك. وكل له آدابه وشروط النجاح فيه. فمثلا الصلاة كما ذكرنا تحتاج إلى تأديب ومتابعة، فالنفس ستحاول الشرود في أول دخول الصلاة عند تكبيرة الإحرام، تخرج من الباب فإذا رددتها حاولت الخروج من النافذة، فإذا رددتها حاولت التشاغل بالنظر، فإذا رددتها حاولت التشاغل بما تسمعه، فإذا حجزتها في زاوية ضيقة استطعت أن تمسك بزمامها وأن تثبت معك إلى نهاية الصلاة. الصلاة جعلها الله سبحانه وتعالى متدرجة، في الركعة الأولى جعل فيها سورة بعد الفاتحة، والركعة الثانية فيها سورة أقصر من السورة الأولى، والركعتان الأخيرتان مثلا من الرباعية ليس فيهما سورة بعد الفاتحة. لماذا؟ ليعينك ذلك على الانطلاقة في الصلاة كسرعات السيارة. فالسرعة الأولى السيارة معها ثقيلة لا تستطيع الإسراع والانطلاق، ثم السرعة الثانية تليها، ثم الثالثة تنطلق فيها، والرابعة كذلك. فكذلك ركعات الصلاة، فلا بد أن تبني الصلاة بناء محكما، وأن تحضر فيها حتى تكون كل ركعة أخف عليك من التي سبقتها، وتكون كل ركعة أبلغ إتقانا من التي قبلها. والعبرة في الأمور كلها بخواتيمها. كذلك في الدعوة، فالدعوة من العبادات التي يشق فيها النجاح ويندر. والنجاح فيها ليس بمجرد إعمال الوسائل، وليس بمجرد استجابة الآخرين، فاستجابة الآخرين نتيجة ونتيجة من القدر وليست من الشرع، ولا تكليف بالقدر، القدر لا تكليف به. واستجابة الناس لدعوتك هذا من قدر الله. ولذلك فنوح عليه السلام أعمل كل الوسائل وكان ناجحا، ولكن لم يرد الله أن يستجيب له كثير من قومه، وقال ما آمن معه إلا قليل، لكن لم تبقى وسيلة إلا أعملها. قال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، فقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. فأعمل كل الوسائل للدعوة، وطال الوقت، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. وما ذلك إلا حكمة من الله سبحانه وتعالى، لأن البشرية تحتاج إلى تجديد، وأراد الله أن يشملها هذا الطوفان، وأن لا يبقى إلا ذرية نوح، وجعلنا ذريته هم الباقي. فلذلك يحتاج الداعية إلى كثير من الوسائل للنجاح. أول هذه الوسائل الإخلاص لله سبحانه وتعالى وقصد وجهه الكريم. ولاحظوا أننا في العلم بدأنا بالوقت قبل الإخلاص، وفي الدعوة بدأنا بالإخلاص قبل الوقت. فأول ما يحتاج إليه الداعية الإخلاص، لأنه عمل موجه إلى الغير بخلاف العلم فهو موجه إلى النفس، والعمل الموجه إلى الغير حاجته إلى الإخلاص أكبر، فلا بد أن يحرص الإنسان على الإخلاص فيه، قل لا أسألكم عليه أجرا. ثم بعد ذلك لا بد أيضا من البصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالداعية إذا لم يكن من أهل البصيرة ولا له معرفة بالواقع ولا بمعاش الناس ولا باهتماماتهم، يتكلم في واد وهم في واد، كذلك الخطيب الذي ما زال إلى الآن يدعو للسلطان عبد الحميد، فهذا النوع لا يمكن أن ينجح أبدا. فداعية الناجح لا بد أن يكون عارفا لما يعيشه الناس في يومهم هذا. ولذلك تجدون أن بعض الناس يتكلم في معارك عقدية أو مشكلات فكرية كانت قد مضت واشترتها القرون الماضية وهزم أصحابها وانتهت، فكأنه يريد إحياءها من جديد وبعثها، أو يتكلم في أمور غير واقعية كأنه لا يحس بالمنكرات الموجودة المتكاثرة ويريد داء زيادة على هذه الأدواء. فلذلك لا يكون الداعية ناجحا إلا إذا عاش مع الناس فيما هم فيه. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ثم بعد ذلك من نجاحه أن يكون جهده جهدا تراكميا. الداعية الذي يريد أن يكون مؤسسا ويريد أن تكون دعوته بكرا غير مبنية على ما سبق، ستنقضي دعوته ولن يبني أحد على ما يبنيه هو، فلذلك لا يمكن أن يكون ناجحا أبدا. فالدعوة جهد تراكمي مشترك، على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، فلم يقل أنا وحدي، فلذلك لا بد أن تكون عملا مشتركا وجهدا تراكميا، وفيه بناء على السابق وتأسيس على الموجود في المجتمع من الخير. فالذي يريد أن يتنكر لمجتمعه وينظر إلى المجتمع الآن كأنه مجتمع الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخاطبه بتلك الروح فيقول للناس الآن قولوا لا إله إلا الله تفلح، ويقولون قد قلنا لا إله إلا الله قبل ميلادك وسنقولها بعد موتك. فليس الحال كذلك الحال، ولا الخطاب الذي يوجه إلى أهل الجاهلية الجهلاء كالخطاب الذي يوجه إلى المسلمين. وكل يخاطب بما يناسبه وبما يستوعبه، وما أنت بمحدث قوما بحديث لا تصل إليه عقولهم إلا كان فتنة عليهم، حدث الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. ثم بعد ذلك من شروط نجاحه بالدعوة الأسلوب، فالإنسان الحاد جدا المنفر الذي إذا أراد أن ينهى عن مكروه جعله من أكبر الكبائر وأكثرها عقوبة وأشدها ضررا، وهو أمر عادي يبالغ في التنفير في أول الخطبة يذكر أن أمرا من الأمور العظام ومنكرا من المناكر الجسام ظهر وانتشر وطم وعبر، وينفر منه غاية التنفير ثم يعود إليه ما إذا هو أمر مكروه أو خلاف الأولى أو أمر مختلف فيه بين العلماء. هذا الأسلوب غير لائق ولا مناسب ولا ينجح صاحبه في الدعوة. ومثل ذلك أيضا الأسلوب الذي هو غير مقنع، غير مقنع، فالإنسان الذي لا يهتم بالإقناع ويوجه خطابه إلى الناس عاريا من الاستدلال ليس معه أي دليل لما يخاطب به، ولا يأتي معه بتمهيد، وإنما يقدمه فقط مثلا يذكر لنا فروعا من فروع الفقه. هذه الفروع لا غبار عليها ومعها أدلتها نعم، لكن ذكر الفرع دون ذكر الأصل لا فائدة فيه. ولذلك الأخ الشيخ محمد لابواه حفظه الله مرة من المرات في درس النساء كان اعترضت عليه إحدى الأخوات فقالت إنك دائما تتحدث عن الإيمان، فلماذا لا تحدثنا عن لبس اللباس الرقيق وعن التبرج بالزينة وعن غير ذلك من المخالفات التي يقع فيها النساء؟ فقال إذا قوي الإيمان غلظت الملابس، وإذا قوي الإيمان تغير السلوك، وإذا قوي الإيمان حصل كذا وحصل كذا. ونظير هذا أيضا قول الشيخ محمد بابا الميل حفظه الله يقول ذكر فرع من أحكام الشريعة لا يصغي له من لذاك الأصل قد عدم، لذاك ضاعت جهود الخيرين ولو للجمر صادف ذاك النفخ للطرم. فلا بد من البدء أولا بالأصل قبل الفرع حتى تحصل القناعة للإنسان. ولذلك تجدون أن بعض الدعاة يقف في السوق فينهى مثلا عن أنواع من أنواع البيع، أو ينهى عن أنواع من أنواع السلوك، ينهى عن حلق اللحية، أو ينهى عن التدخين، أو ينهى، والذين ينهاهم لا يقنعهم بأن هذا حرام بل ينهاهم فقط كأن الأمر مسلم لديهم. هل سيستجيب له الناس؟ لا يمكن أن يستجاب له، لأنه جاء إلى فرع من أطراف الشجرة وترك أصلها وهو الإقناع. فإذا لا بد من الإقناع أولا، ثم بعد ذلك يأتي التدرج حتى يصل إلى الفرع الذي يريد إثباته. كذلك من شروط النجاح في الدعوة أن يكون الإنسان صاحب نفس ومرحلية، فالإنسان الذي يريد أن يجعل دعوته بمثابة الحقنة في السرنج في الإبرة ويريد أن يحقن بها فجأة، يريد أن يغير كل قناعات الإنسان وكل سلوكه في جلسة واحدة، هذا لا يمكن أن ينجح أبدا. ولذلك فأنت الآن إذا جلست هنا تريد المحاضرة في موضوع من الموضوعات وليكن مثلا موضوع النجاح، فإنك أول ما تخبر بأن هذا الموضوع هو موضوع درس تلتقي في ذهنك محاور هي أركان الدرس الأساسية وأفكار تستطيع أن تعبر عنها خلال 5 دقائق أو 4 دقائق، لكن لو ألقيتها فقط جامدة صلبة غير ممزوجة ولا مخلوطة لمجها الناس ولم استطاع ابتلاعه. لكن صناعة الدعوة هي مثل الصناعة الصيدلية. الصناعة الصيدلية ما هي؟ صناعة الأدوية. الدواء فيه نسبة 25% من المادة الفعالة اللي هي العلاج، ومعها مواد أخرى منها ألوان تزين لونه للترويج للبيع، ومنها طعوم تهون ابتلاعه واستساغته، ومنها مواد تمنع لزاجته في داخل المصنع لئلا يتكدس داخل الماكينة. فإذا المادة الفعالة التي هي العلاج لا تتجاوز نسبة 25%، 75% مواد أخرى. فكذلك الدرس إذا جلست الآن تريد أن تأخذ من هذا الدرس ما يتعلق بالنجاح ستجد عناصر محصورة يمكن أن تكتبها أو تلقيها خلال 5 دقائق، لكن الباقي لا بد منه لأنه ملونات وطعوم واستدلال ومثال واستطراد تحتاج إليه في تثبيت المعلومات وتوصيلها. ومن ذلك نجاح الداعية في الدعوة أيضا يحتاج إلى ما يسميه الشيخ القاضي التقي بن محمد الله بغلاف البيئة. غلاف البيئة معناه أن بيئة الناس التي يعيشون فيها تعودوا فيها على عوائد وأشياء معينة، فلو أردت تجاوزها مباشرة لكنت كالذي يقشر الجلد، فتحتاج إلى الحفاظ على بعض غلاف البيئة، فتذكر أدبا وشعرا كما كان أهل الحديث يقولون، وهو الذي يسمونه إحماضا كما قال العراقي في الألفية، ويندب الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات أو النوادر، فهذا الإنشاد مندوب، وقد كان كثير من السلف يدخله في أثناء الحديث لئلا يقع الملل، وقد أدركنا بعض الشيوخ له في ذلك نكت وملح. محمد بن مدينة رحمة الله عليهما يحدث دائما في الحديث في درس الحديث في المعهد في أبي تلميذ، والطلاب تعودوا على أنه أول ما يدخل يقول عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قد وصلوا إلى حديث عن أم عطية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فكتبوا هذا القدر، وهم يريدون إملاء الشيخ الحديث، فقال اكتبوا، فقالوا كتبنا، فقال اكتبوا ظلكت مريم للرحيل ثيارها وبقيت أندب في الديار ديارها، فاصبر قيين على الأسى وعلى البكاء أموية قد يممت جنارها. فهم يظنون أن هذا حديث عن أم عطية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شعر بابا الأحلاكي، لكنه أراد الإحماض لئلا يقع الملل والخلل، فلا يكون الداعية ناجحا إلا بذلك. ولهذا فالأفكار الأساسية لو قدمها في أول الدرس فجاء المتأخرون لم يشهدوا شيئا من المنافع، وهم جاءوا ليشهدوا منافع لهم، فلذلك يجعل بعض الأفكار الأساسية في البداية يفوز بها السابقون الأولون، وبعضها في الوسط، وبعضها في النهاية والآخر. وهذا يحسن أيضا في الشعر وفي الخطبة وفي أي كلام تريد أن تقدمه للناس، وأهل البلاغة يعقدون له فصلا دائما في آخر كتب البلاغة يسمى فصل التأنق. يقول السيوطي رحمه الله في ألفية البلاغة: ويطلب التأنيق في الأواخر، ويطلب التأنيق في ابتدائي وفي تخلص وفي انتهائي، وسور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها، واردة أكمل وجه وأجل، وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها أمعن بالتأمل بان له كل خفي وجلي، وتم ذا النظم بتيسير الأحد. هذا آخر كلامه فيه. فسور القرآن فيها الابتداء الحسن القوي، ثم بعده يحصل التخلص، ثم بعد ذلك في النهاية تأتي الخاتمة العجيبة المؤثرة، وهذا مطلوب حتى في الشعر. وقد كان الناس يلومون أبا تمام حبيب ابن أوس الطائية في أن مطالعه لم تكن على مستوى شعره، فقد كان من المبدعين في معاني الشعر، ولكنه كانت له مطالع لا تناسب قصائده. وقف يوما بين يدي أحد الخلفاء يريد إنشاد قصيدة له، فأنشد مطلع القصيدة وبحضرة الخليفة أحد المهرجين، وهذا لا تخلو منه مجالس الخلفاء دائما، فأنشأ هو يقول: على مثلها من أربع وملاعب. فقال المهرج: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه هو افتتح القصيدة بهذا الجار المجرور ومتعلقه غير مذكور إلا في الشطر الثاني: البيت على مثلها من أربع وملاعب تذال مصونات الدموع السواكب. فكان لازم أن يأتي بالمتعلق أولا، فجاء الجار المجرور في بداية: على مثلها من أربع وملاعب، ماذا عليها؟ قال: لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلذلك يطلب التأنق في مثل هذا والتماس المناسبات. مرة من المرات كنا في اجتماع لعقد النكاح، عقد نكاح هنا في نواكشوط، وطلب من أحد الحاضرين أن يفتتح الجلسة بقراءة القرآن، فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا المقام غير مناسب لهذا المقبى، نحن كل من عند ربنا وآمنا به جميعا وفي كله الخير والبركة، والقرآن لما قرئ له، لكن لا بد في البلاغة وفي النجاح أن يكون الإنسان مختارا للوجه المناسبة. حتى في الدعاء، في الدعاء من المناسب أن تذكر الاسم المناسب لحاجتك، كما قال العلامة محمد بن فضل المتالي رحمة الله عليهما: واذكر من الأسماء مناسب الغرض كالكافر الجوع وشاف من مرض. فيدعو الإنسان بالاسم المناسب لحاجته. كذلك من شروط النجاح في الدعوة أن يدرك الإنسان قدر نفسه. فالإنسان الذي يريد أن يكون أستاذا للآخرين دائما ويريد أن يملي عليهم أفكاره ولا يريد مجادلة ولا مناظرة ولا ردا عليه بأي أمر، هذا لا يمكن أن ينجح في دعوته أبدا. فالدعوة من أساسها قبول الرأي الآخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤدبه الله على ذلك ويقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. من الذي يقول هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم، والذي يقال له هذا من هو؟ أبو جهل عمرو بن هشام وأصحابه من الكفرة الفجرة. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فلذلك لا بد أن يتواضع الداعية، ولا يمكن أن ينجح إلا إذا أحرز هذه الصفة العظيمة. وهكذا في أمر الدنيا، فمثلا تجارة عمل من أعمال الدنيا يقع فيها نجاح وإخفاق، لكن لا يمكن أن ينجح فيها الإنسان إلا إذا أخذ بشروط النجاح. وشروط النجاح في التجارة هي التي لخصها عثمان بن عفان رضي الله عنه في 5 جمل: كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسين. كنت أعالج، فالذي يريد أن يكون رجل أعمال ويريد أن يكون ثريا لكنه مستعجل جدا، يريد أن يكون ذلك بين عشية وضحاها، هذا لا يمكن أن ينجح في تجارته أبدا. لأن التاجر الناجح هو الذي ينطلق من مبدأ أربح أنا ويربح الآخرون. فالذي يقول أربح أنا ويخسر الآخرون لا، ليس تاجرا ناجحا. والذي يقول أخسر أنا ليربح الآخرون ليس تاجرا ناجحا. فالتاجر الناجح هو الذي يحرص على الإنتاج ويحرص على المستهلك أيضا، لأنه استثماره في المستقبل، لأنه إذا امتص عرق هذا الزبون أو دفع إليه هذه البضاعة بثمن غال فسيضعف الزبون عن شراء البضائع الأخرى وستتكدس عنده. فلذلك هو محتاج لأن تبقى السيولة موجودة في السوق وأن تبقى الطاقة الشرائية للمواطنين موجودة ليشتروا منه، وهو حريص على أن يبقى بأيديهم المال ليشتروا منه. ولهذا يقول أحد الشعراء الشعبيين عندنا هنا، يقول: الله يكثر ذاك المال اللي لاقصناه يجيبوه. فالشخص إذا كان يسعى لأن يبقى المال بأيدي الآخرين ليربح منه في المستقبل على فترات، هذا من نجاحه في التجارة. ولذلك لا بد أن يعمل ويجد. كنت أعالج، لا بد من العلاج والجد في العمل. وأنمي، كذلك لا بد أن يحرص على النماء أي تخطيط الزيادة. فالتاجر الذي يريد الحفاظ على رأس المال فقط ولا يغامر ولا يخاطر من أجل الحفاظ على رأس المال لا يمكن أن يكون تاجرا ناجحا. لكن التاجر الذي يخاطر ويغامر من أجل النماء حتى لو ضرب مرة من المرات سينجح مرات أخرى. فلذلك قال: وأنمي. ثم قال: ولا أزدري ربحا أي لا أحتقر أي ربح. فالربح مطلوب لا بد منه، لكن ليس المطلوب أن تزيد في الربح وأن تأخذ كل ما لدى المشترين وكل ما لدى الزبناء في وقت واحد. ربحك وزعه على سنوات وعلى بضائع كثيرة، أنت لا تريد أن تأتي بهذه البضاعة وتكون هي قدر تجارتك فقط. إذا اشتريت هذا الجهاز بمبلغ محصور وأتيت به، فليكن المبلغ الذي تطلبه من الربح فوق قدر الشراء مبلغا معقولا يسيرا، لأن هذا الذي يؤدي منك إلى سرعة بيعه وسرعة حصول النقد في يديك لتشتري بضاعة أخرى وتبيعها وهكذا. فهذه الحركة الدائبة هي النجاح في التجارة. ولا أزدري ربحا. ثم قال: ولا أشتري شيخا. الشيء الذي ليس له مستقبل في السوق وقد أصبح قديما وأدبر الناس عنه، هذا لا يشترى للتجارة، لأنك إذا اشتريته لا يمكن أن تبيعه إلا بأقل مما اشتريته به، لأنه حصل الإدبار عنه. والشيء الجديد ولو لم يكن رائجا ولا معروفا سيأتي وقته وسيروج يوما من الأيام. فلذلك قال: ولا أشتري شيخا يرحم وأجعل الرأس رأسين. من المهم جدا في المغامرة في التجارة أن يحافظ الإنسان مع المغامرة على شيء من التجارة لا يخلطه على باقي تجارته، فالبيض لا يجعل كله في سلة واحدة. والناس يذكرون قصة حصلت لتاجرين من الشام، كانا يشتريان البضائع من قبرص ويحملانها في السفن إلى الشام، فكان أحدهما في كل يوم يشتري بضاعة ويوصلها مع بعض التجار في سفينة إلى بلده، والآخر قال هذا الآن الثمن المقسط لحمل هذه البضائع سيكون كبيرا مكلفا، فالأفضل أن أجمع كل بضاعتي وأجعلها في سفينة واحدة. ففعل ذلك، فغرق بعض السفن ومنها سفينة ذلك التاجر، غرقت بكل أمواله، وغرقت سفينة أخرى فيها بعض أموال التاجر الآخر لكن بقي له غيرها. فلذلك قال عثمان وأجعل الرأس رأسين. فنجاح التاجر يكون بهذا الحال، التاجر الذي يريد أن يكون خدوما للآخرين لكن دون أن يكون له هو ريع من ذلك هذا غير ناجح، والتاجر الذي يريد أن يكون مستغلا للآخرين دون أن يكون لهم هم فائدة من تجارته غير ناجح. فالتاجر لا بد أن ينتفع وينفع، ولا بد أن يفكر بروح المستهلك أيضا لأنه مال له، وينظر إلى المال الذي تحرزه أنت على أنه سيعود إليه ولو بالتقسيط والتدريج، جزء منه سيربحه من هذه البضاعة، وجزء سيربحه من بضاعة أخرى، وجزء سيربحه من بضاعة أخرى، وهكذا. هذه أمثلة من شروط النجاح في مجالات مختلفة من مجالات الحياة، وكان بودي لو اتسع الوقت لآتي على الجانب الاجتماعي وما يتعلق ببناء الأسرة، فالنجاح في ذلك الباب من أهم النجاحات، ولكن لعل ذلك يخصص له درس مستقل فهو يستحق ذلك. وقد دخل الآن وقت الصلاة فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولعلي أخذ سؤالا أو سؤالا. نعم، هذا السؤال يقول ما حكم المشاركة في مفتشية الضرائب التي نشهدها في هذه الأيام، وهل يجوز العمل في هذا النوع، وهل في الإسلام ضرائب كما هو موجود اليوم؟ الجواب أن الأصل في الإسلام أنه لا يجوز أخذ مال الإنسان المسلم إلا عن طيبة نفس منه، فمال المسلمين والمستأمنين لا يجوز إلا عن طيبة أنفس منهم، والضرائب التي تؤخذ اليوم لا يؤخذ شيء منها عن طيبة نفس من صاحبه، فأصحابها لا يدفعونها إلا كرها. فلذلك لا ينبغي للإنسان ما دام يجد عملا آخر يمكن أن يرتزق منه أن يعمل في هذا المجال، لأن هذا المجال لم يكن معروفا أصلا لدى المسلمين، بل كان معروفا في الجاهلية، وكان في الجاهلية عشارون يأخذون عشار التجارات، وقد أبطل ذلك الإسلام ورده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الزاني المحصن لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وأول ما عرفت الضرائب في أيام المتقي العباسي، وفي ذلك يقول أحد الشعراء على كل أسواق العراق ضريبة وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم، وقد ذكر العز بن عبد السلام والقرافي وغيرهم الإجماع على حرمتها، بل ذكر القرافي أن تحريم أخذ أموال الناس بغير رضاهم من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر ذلك من أنكر حرمة مال المسلمين من غير رضاهم يكفر بذلك، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. وعموما نحن لا ننكر أنه قد يضطر لأخذ الضرائب في بعض الأحيان، كما إذا تعطلت منافع لا يمكن تسديدها ولم يكن في بيت المال ما يكفي، فلا بد للدولة حينئذ أن تطلب الناس أن يتبرعوا، فإذا لم يفعلوا درست القضية وما كان منها ضروريا أخذ على قدره من أموال الناس ولم يزد فيه. والضرائب حينئذ إذا صرفت في قدرها وفي حاجة الناس ستكون مقنعة للجميع، ويبادر الناس إلى أدائها وتسديدها. وقد شهدت في بريطانيا محاكمة لرجل امتنع، رجل إنجليزي امتنع من أداء الضريبة، وفي بريطانيا كل باب من أبواب معاش الناس تصرف له ضريبة، ضريبة للصحة وضريبة للتعليم وضريبة للطرق وضريبة للخدمات إلى آخره، فامتنع هو من دفع ضريبة معينة، فاشتكته الكانسل البلدية إلى المحكمة فحوكم، فقال إنه لا يمكن أن يدفع الضريبة لأن هذه الضريبة تختص بالطرق والشارع الذي أمام بيته به حفرة، فأرسلت المحكمة لجنة خبراء فأثبتوا أن الحفرة في الطريق أمام بيته، فحكمت له المحكمة بتعويض وأباحت له التخلص من دفع تلك الضريبة، لأن هذه الضريبة يقصد بها خدمة معينة وهو أولى الناس بها، فلما لم ينلها نعم هذا العدل المسلمون أولى به. نعم. قرية يدفن موتاها على مسافة 135 كيلو بسبب أن آباءهم كانوا يدفنون هنالك رغم التكاليف، من لم يفعل ذلك يعد قصر. الجواب أن نقل الأموات لدفنهم في مكان معين إذا لم يخشى التغير عليهم ولم يكن في ذلك كلفة كبيرة لا حرج فيه شرعا، فقد نقل سعد وأبي وقاص من مكان قصره على الرقاب حتى دفن بالبقيع والصحابة متوافرون إذ ذاك بالمدينة، ونقل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق من حبشان إلى مكة، ونقل عبيد الله بن عمر من صفين إلى الكوفة، نقلته امرأته على فرس طويل وكانت رجلاه ويداه تخطان في الأرض. وهذا النقل بعد الموت قبل الدفن، أما النقل بعد الدفن فإذا تضرر الإنسان أو احتاج إلى إجراء الطرق أو إجراء المياه ونحو ذلك أيضا فقد فعله الصحابة، فنقل معاوية 16 من شهداء أحد من مكان دفنهم بعد 46 سنة، وحول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من قبره الذي دفن فيه حين رأت ابنته عائشة بنت طلحة أنه يشكو إليها أن الماء قد أضر به فنبشت قبره فوجدت شقه الأسفل في الماء فنقلته من ذلك المكان إلى قبر آخر. وأولئك الصحابة الذين نقلوا من قبورهم جميعا وجدت جثثهم كما هي لم يحصل فيهم أي تغير. أما ما كان من ذلك مؤذيا للميت فالميت أصبح سوءة بكامله، فالحي سوءته أي ما لا يحب أن ينظر الناس إليه منه محصور، بخلاف الميت فكله سوءة كما قال الله تعالى في قصة ابن آدم: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، أي جسمه كاملا، فما يؤدي إلى تغير الميت وأذاه أو كان فيه تكاليف كبيرة باهظة فإنه غير مشروع. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وأتوب إليه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.